إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر في قراءة صحيح الإمام البخاري، وكنا قد انتهينا إلى قوله عليه رحمة الله: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. قال: وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، يعني كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، وذلك في حال نزوله إلى السجود. وهذه المسألة الخلافية المعروفة بين أهل العلم حتى بين المعاصرين من العلماء، الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه صفة الصلاة رجح هذا الرأي ورجح هذا القول، وهو النزول باليدين أولا قبل الركبتين، ولكن خالفه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وجماعة، وقالوا بأن النزول يكون بالركبتين قبل اليدين. الإمام البخاري هنا بينقل في هذا الحديث المعلق، قال: وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. فالإمام البخاري هنا ينقل عن أبي هريرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر تكبيرات الانتقال، هذه التكبيرات تعرف بتكبيرات الانتقال بين أركان الصلاة في كل ركعة، وتكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد هذه من واجبات الصلاة، هذه من واجبات الصلاة، من تعمد تركها بطلت صلاته، أما من نسيها فعليه أن يسجد سجدتين للسهو، فإنها تجبر بسجود السهو بخلاف الركوع أو بخلاف السجود أو بخلاف الأركان، الأركان لابد من الإتيان بها، أما الواجبات إذا نسيها المصلي فعليه أن يسجد سجدتين للسهو ولا يأتي بها طالما أنه نسيها، بخلاف الأركان، الأركان لابد من الإتيان بها. ثم قال الإمام البخاري: قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال: هاهنا يرجع إلى أبي سلمة ابن عبد الرحمن وكذا أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، في السند الذي معنا في هذا الحديث الذي في أول الباب، لأن الذي يروي عن أبي هريرة في هذا السند هو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وأبو سلمة ابن عبد الرحمن. أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبوه الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف. وكذا أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام هو من أولاد الصحابة، يرويان عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالإمام البخاري هنا في الحديث الذي بعده قال: قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنط عند حلول النوازل بالمسلمين، إذا حلت بالمسلمين نازلة يقنط صلى الله عليه وسلم في الركعة الأخيرة من صلاته، يقنط بعد الركوع فيدعو للمؤمنين ويدعو على الكافرين. فكان من دعائه أنه يدعو على مضر المخالفين له المحاربين له الذين أخذوا عددا من أصحابه فقتلوهم وفعلوا بهم ما فعلوا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم ويدعو للمستضعفين من المؤمنين. قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، وربما قال سفيان من فرس، يعني بدل عن يبقى من، وربما قال سفيان من فرس، فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا، وقال سفيان مرة: صلينا قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان: كذا جاء به معمر؟ قلت: نعم. قال: لقد حفظ كذا. قال الزهري: ولك الحمد، حفظت من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده: فجحش ساقه الأيمن. قال الإمام البخاري: باب فضل السجود. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة، فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك، فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل زد من كذا وكذا، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. هذا الحديث حديث عظيم فيه عدد من الفوائد. أولا فيه إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الصحابة لما سألوه هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، يعني هل يمنعكم مانع؟ الصحابة قالوا لا يا رسول الله. ثم قال هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. فالمعنى أنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس يمنعها سحاب. وهذا فيه تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ثم أيضا في هذا الحديث بيان أن كل امرئ يتبع ما كان يعبد في الدنيا، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس إلى النار، ومن كان يعبد القمر، ومن كان يعبد الطواغيت، ومن كان يعبد الأصنام، أما من كان يعبد الله سبحانه وتعالى فإنه ينجو بعبادة الله سبحانه إن كان من أهل الجنة، أما العصاة فمنهم من يدخل النار، ومنهم من يسقط من على الصراط، ومنهم من يرحمهم الله، المؤمنون منهم من يرحمهم الله سبحانه فيجوزون من على الصراط. وفي الحديث أيضا إثبات الصراط المضروب على متن جهنم، يعني على ظهر جهنم يمر الناس من عليه، الكافر يسقط مباشرة، المؤمن يمر على حسب عمله، من الناس من يعبر كالريح، ومنهم من يعبر كأجاويد الخيل، ومن الناس من يهرول ومن يجري، وكذا كل على حسب عمله، ومنهم من يكبو مرة ويقوم ثم يسقط ثم يقوم، ومنهم من يتعلق بالصراط حتى لا يسقط، ومنهم من يخرج كلاب من النار فيخطفه إلى النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا بيان هول يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، والرسل يقولون اللهم سلم سلم. وفيه فضل الإسلام، لأن أهل الإسلام لا يخلدون في النار، إن دخلوا النار فلا يخلدون في النار بل يخرجون منها بعد ذلك، ثم يغمسون في نهر يعرف بنهر الحياة، ينبتون فيه، تنبت أجسامهم في هذا النهر كما تنبت الحبة في حميل السيل، في حميل السيل يعني في جانب النهر. وفيه بيان فضل الصلاة وبيان فضل السجود، لأن النبي قال وبين أن النار لا تأكل أثر السجود، يعني مواضع السجود الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، هذه الأعضاء لا تأكلها النار، هذه الأعضاء لا تأكلها النار، لأن هذه أعضاء السجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن النار لا تأكل مواضع السجود ولا تأكل أثر السجود. وفيه بيان فضل الله تبارك وتعالى على خلقه، وأنه يعطيهم ويزيدهم من فضله. وفيه بيان عظم سرور أهل الجنة، بيان عظم سرور أهل الجنة فهي دار الأفراح، أسأل الله أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. وفيه أيضا إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى، فيه إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة يؤمنون ويثبتون لله ما أثبته لنفسه في القرآن وما أثبته له رسوله من الصفات، أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه في القرآن وما أثبته له رسوله في السنة. فنحن نصف الله، أهل السنة والجماعة يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت في هذا الحديث صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن أن الله يضحك، أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الله يضحك، وأن الله موصوف بصفة الضحك، وهي صفة فعل، وصفات الأفعال هي صفات تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء ضحك وإن شاء لم يضحك سبحانه وتعالى. ولكن أهل السنة لا يكيفون الصفة، نؤمن بالمعنى، يؤمنون بالمعنى ويفوضون الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، لا نقول كيف يضحك، يضحك بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. أما أهل التأويل من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة الذين يؤولون صفة الضحك بالرضا، يقولون معنى يضحك يعني يرضى، هذا تأويل لا دليل عليه، هذا تأويل لا دليل عليه. فأعلم الناس بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس باللغة وبدلالات الألفاظ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة تلقوا هذه النصوص فأمروها كما وردت، لم يخوضوا فيها بنوع تأويل أو بنوع صرف لللفظ عن ظاهره أو عن حقيقته، لم يعرف هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في أتباع الصحابة ولا في القرون المفضلة حتى ظهر المعتزلة وظهرت هذه الفرق، جاءوا بالتأويل وبهذه الأمور التي خالفوا فيها ما كان عليه رسول الله وما كان عليه الصحابة من بعده. قال الإمام البخاري: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قال: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد فرج يديه عن جانبيه، يعني اليد لا تكون ملتصقة بالجانب بل يكون هناك تفريج بين اليدين وبين الضبعين الجانبين حتى يبدو بياض الإبط. هذه هي صفة سجود النبي عليه الصلاة والسلام. قال: باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه. في حال السجود تكون الرجلان منتصبتين ومشط الرجلين أصابع الرجلين إلى جهة القبلة. قال الإمام البخاري: قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب إذا لم يتم السجود. قال: حدثنا الصلت بن محمد قال: حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه قال: لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يتم ركوعه ولا سجوده، يعني لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده. يعني كان الرجل ينقر صلاته نقرا. تكلمنا في المجلس الفائت وقلنا أن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة كما في حديث المسيء صلاته. النبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل فقال: فاركع حتى تطمئن راكعا، ثم قال له: واسجد حتى تطمئن ساجدا. فكان في كل ركن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على الاطمئنان، فالاطمئنان ركن من أركان الصلاة. الاطمئنان يعني يستقر وضع الجسم، يستقر وضع الجسد، العظام تسكن وتطمئن، هذا هو المعنى. قال: باب السجود على سبعة أعظم. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. هذه هي أعضاء السجود السبعة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا، يعني لا يربط شعره ولا يلملم شعره في حال سجوده، بل يترك الشعر مرسلا. يعني بعضهم كان له شعر طويل لأنهم كانوا يوفرون شعورهم حتى يقيهم من حر الشمس، فكان بعضهم إذا صلى ربط شعره، فنهى النبي عن ذلك، بل يترك الشعر مرسلا. وكذا لا يكف ثوبه، يعني لا يشمر ثيابه، هذا هو الكفت المنهي عنه. قال الإمام البخاري: حدثنا آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. يعني كان المأمومون من الصحابة لا يسجدون حتى يتم سجود النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي إمامهم فكانوا لا يسجدون حتى يتم سجوده صلى الله عليه وسلم على الأرض، بعد ذلك يخرون للسجود. قال باب السجود على الأنف، لأن بعض الناس يسجدون على الجبهة فقط، على الناصية فقط، وهذا خطأ، فالأنف من أعضاء السجود. قال الإمام البخاري حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. الشاهد من هذا الحديث قوله وأشار بيده على أنفه، إذن فالأنف مع الجبهة. باب السجود على الأنف والسجود على الطين. قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث، فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف 10 الأوسط، فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا 20 من رمضان، فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في 10 الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته، تصديق رؤياه. قال أبو عبد الله كان الحميدي يحتج بهذا الحديث يقول لا يمسح، لا يمسح يعني لا يمسح التراب من على جبهته، لا يمسح التراب من على جبهته أو الطين من على جبهته إذا سجد حتى ينتهي من صلاته. قال باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزورهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. كان بعضهم يقصر عنه ثوبه أحيانا، يعني يكون الثوب قصيرا، فيخشى إذا سجد أن يظهر شيء من عورته، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، لأن النساء كنا يصلين مع الرجال في مسجد رسول الله، وكانت صفوف النساء بعد صفوف الرجال. قال باب لا يكف شعرا. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. قال باب لا يكف ثوبه في الصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا. قال باب التسبيح والدعاء في السجود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال باب المكث بين السجدتين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وذاك في غير حين صلاة. فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنيهة ثم سجد ثم رفع رأسه هنيهة فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة. قال الإمام البخاري قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده. طبعا هذا القول هو قول مالك ابن الحويرث. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. قال باب لا يفترش ذراعيه في السجود. قال وقال أبو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. لا يفترش ذراعيه، الافتراش هو وضع الذراعين على الأرض بحيث أن المرفق يكون على الأرض، هذا الحال منهي عنه لأن فيه تشبها بالكلاب، الكلب إذا نام أو إذا استكان إلى الأرض يفعل هكذا، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل. ثم قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. قال باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. وهذه جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة، وتكون في وتر الصلاة، يعني بعد الركعة الأولى إذا أراد أن يقوم للثانية يجلس قبل أن يقوم جلسة خفيفة تعرف بجلسة الاستراحة، وكذا في الركعة الثالثة إذا أراد أن يقوم إلى الرابعة يجلس هذه الجلسة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. قال: باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. قال: حدثنا معلى ابن أسد قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير فإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، يعني كان يرفع ويعتمد على يديه إذا قام إلى الركعة، لا يعتمد على ركبتيه فقط، وإنما يعتمد بيديه على الأرض، وذلك حين ينهض في القيام. يبقى كان يرفع بيديه لا يرفع بركبتيه. فالإمام البخاري بيرجح هنا كما في الباب السابق في أول المجلس، بيرجح النزول على اليدين والقيام على اليدين أيضا، بخلاف المذهب الآخر الذي يقول أن السجود يكون أولا على الركبتين، النزول يكون على الركبتين، وكذا القيام يكون بالركبتين. قال: باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. قال: وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال: صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: باب سنة الجلوس في التشهد. قال: وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة. قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني. يعني كان عبد الله بن عمر يفعل ذلك لعلة، كان يتربع في تشهده وذلك لعلة، أنه لا يتحمل أن يفترش الرجل اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. هذه هي السنة، أن يفرش اليسرى ويقعد بمقعدته عليها وينصب رجله اليمنى وتكون أطراف الأصابع إلى القبلة. هذه السنة في التشهد الأوسط، وكذا في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ركعتين. أما في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية بيكون هناك التورك، وهو أن ينصب الرجل اليمنى ويمد رجله اليسرى طويلا هكذا إلى الأمام ويجلس بمقعدته على الأرض. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء، وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى ثم هصر ظهره، يعني مد ظهره وشده، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، يعني قعد على مقعدته على الأرض. وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء، قال أبو صالح عن الليث: كل فقار. وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار. كل فقار يعني كل عظم، كل مفصل وكل عظمة ترجع إلى مكانها، والاطمئنان لا يحصل إلا بهذا، وهو أن يستوي الفقار ويعود إلى مكانه. قال: باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. التشهد الأول من واجبات الصلاة، يجبر بسجدتي السهو إذا نسيا، فهو من الواجبات وليس من الأركان. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب، وقال مرة مولى ربيعة ابن الحارث، أن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شنوءة، وهو من أزد شنوءة، وهو حليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، يعني سجد سجدتين قبل السلام. قال: باب التشهد في الأولى. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. قال: باب التشهد في الآخرة. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: قال عبد الله: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل. عبد الله في هذا السند هو عبد الله بن مسعود، عبد الله في هذا الإسناد هو عبد الله بن مسعود. قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال باب الدعاء قبل السلام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. طبعا المغرم هو الدين، فإذا استدان الإنسان وركبه الدين يحدث فيكذب ويعد فيخلف، يأتيه صاحب الدين فيقول له: آتيك بدينك الأسبوع القادم الشهر القادم، وهو يعلم من نفسه أنه لن يؤدي لأنه لا يملك أن يؤدي في هذا الوقت. هذا هو المعنى. فالمدين أحيانا يتحدث مع صاحب الدين فيكذب ويعده فيخلف. قال الإمام البخاري: وعن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. الدجال هو المسيح الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بخروجه في آخر الزمان، فالمؤمنون يستعيذون بالله من فتنته لأن فتنته عظيمة. رجل يشير إلى السماء فتمطر، ويشير إلى الأرض فتخرج الكنوز ونحو ذلك. في الأول يظهر أنه من الصالحين، ثم بعد ذلك يدعي الألوهية، ويأتيه المؤمن يظن من نفسه أنه سيقيم عليه الحجة، فإذا هو يتبعه ويؤمن به والعياذ بالله، يكفر بالله ويؤمن بالمسيح الدجال. ولهذا ورد أنه من سمع بخروج الدجال فلا يأتي إليه. قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يبقى هذا الدعاء، وهذا الدعاء يسن أن يدعو المصلي به بعد تشهده وقبل سلامه، بعد التشهد وقبل السلام. الدعاء الأول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. دعاء الثاني: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال الإمام البخاري: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. يبقى الدعاء بعد التشهد وقبل السلام مستحب وليس بواجب، ليس بلازم، ليس فرضا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش حدثني شقيق عن عبد الله قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. قال: باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال أبو عبد الله: رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح الجبهة في الصلاة. قال الإمام البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد الخدري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. هذا الحديث مر معنا قريبا. الإمام البخاري من عادته ومن فقهه أنه يكرر الأحاديث حسب الفقه الذي فيها، فإذا احتاج الإمام البخاري حديثا في أكثر من موضع ذلك ليستنبط منه أحكاما فقهية فيضع في باب كذا ثم في باب كذا ثم في باب كذا حسب الفقه الذي يكون في الحديث. والإمام البخاري أحيانا يقطع الحديث، يعني أحيانا يذكر الحديث كاملا وأحيانا يذكر منه جملة واحدة حسب الفقه الذي في الحديث وحسب اللفظة التي يريدها لتعطي معنى أراده هو حسب فقهه. فكتاب الإمام البخاري هو كتاب فقه وكتاب معان وكتاب أحكام، بخلاف مثلا صحيح مسلم. صحيح مسلم كتاب أسانيد، يعني صحيح مسلم يذكر الأحاديث كاملة ولا يكرر ولا يقطع. وأنتم تعلمون أن الذي وضع تراجم صحيح مسلم ليس هو الإمام مسلم، اللي وضع تراجم الصحيح صحيح مسلم قيل هو القاضي عياض وقيل هو الإمام النووي. الذي بوب صحيح مسلم قيل هو الإمام النووي وقيل هو القاضي عياض. أما البخاري فقد ترجم كتبه وأبوابه بنفسه. قال الإمام البخاري: باب التسليم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. يعني كان بمجرد تسليم النبي صلى الله عليه وسلم تنصرف النساء، وكان النبي وأصحابه يمكثون يسيرا حتى تنصرف النساء، يعني لا يزاحم الرجال النساء على أبواب المسجد، النساء تنصرف أولا ويذهبن إلى بيوتهن ثم بعد ذلك يخرج الرجال بعد ذلك. فكان النبي يمكث بعد الصلاة، يعني يقول الأذكار ويسبح بعد سلامه ونحو ذلك، ثم بعد ذلك من أراد الانصراف فلينصرف. قال الإمام البخاري: باب يسلم حين يسلم الإمام. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عدبان قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. قال: باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رش عليه بعض الماء، كان النبي مازحه، وكان محمود بن الربيع صبيا صغيرا. ومعلوم أن البلوغ شرط للأداء وليس شرطا للتحمل، يعني الإنسان يتحمل الحديث في أي سن، طالما عقل وميز يتحمل الحديث، لكن لا يقبل منه إلا بعد بلوغه. يعني لو جاء طفل فحدث لا نقبل منه، حتى إذا بلغ، طبعا اشترط مع البلوغ الإسلام والعدالة والضبط وهذه الشروط المعروفة، يقبل منه. فالبلوغ شرط للأداء وليس شرطا للتحمل. فمحمود بن الربيع حدث بهذا بعد أن كبر، لكن هذا حدث معه وهو طفل صغير، وهو صبي صغير. قال الإمام البخاري: قال سمعت عتبان ابن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال: كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري، يعني قد ضعف بصره، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا، وفي طبعة فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا، فقال: أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. هذا الحديث دليل على عدم وجوب صلاة الجماعة على الأعمى، لأن بعض الناس يستدلون بحديث: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. الإمام الترمذي قال عن هذا الحديث: العمل على خلاف هذا الحديث، لأن هذا الحديث الذي معنا دليل على ذلك. الأعمى لا يجب عليه أن يحضر للجماعة، فالعمى سبب للتخلف عن صلاة الجماعة. يعني عتبان بن مالك لما ضعف بصره جاء إلى النبي فقال: إن السيولة تحول بيني وبين مسجد قومي وإني أنكرت بصري، فأراد أن يتخذ مسجدا في بيته يصلي بأهله، يصلي وحده، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى في مكان حتى يتخذه مسجدا. طيب، نكتفي بهذا القدر لأنه قد اقترب وقتنا على الانتهاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا وبما سمعنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمع لنا بين العلم النافع وبين العمل الصالح، وأن يتم لنا هذه المجالس على خير. جزاكم الله تعالى كل خير، ونكون قد انتهينا إلى قول الإمام البخاري: باب الذكر بعد الصلاة. باب الذكر بعد الصلاة، نبدأ بهذا الباب في أول المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله تعالى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.